هذا هو الدرس الثاني والثمانين من دروس التفسير، وهو الدرس الثاني من دروس سورة المائدة. وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من السورة وتنتهي بنهاية الآية الخامسة. وقد تناولنا في الأسبوع الماضي بعد هذه الآيات بالحديث، لكننا نعود اليوم فنمر عليها مرورا سريعا، لأن بعض الإخوة الذين يقومون بتسجيل التفسير كاملا لم يمكنوا من التسجيل في الجمعة الماضية نظرا لانقطاع التيار الكهربي. تبدأ السورة بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خليتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. نداء موجه إلى الذين آمنوا، وإذا أردت أن تتقي الله حق تقواه وإذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه فتتبع جميع النداءات التي جاءت في القرآن الكريم عن الذين آمنوا وانظر ماذا يريده الله من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، دائما هذا النداء يلقاك في القرآن الكريم لينقل لك شيئا عن الله وعما يريده الله منك. فإذا أنت تتبعت هذه النداءات وعلمت ما يريده الله منك وقمت به ونفذته كنت من الصالحين الفائزين. هنا الله يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد قلت لكم إن العقود هي كل ما شرعه الله في كتابه وكل ما قاله الله في كتابه. فالقرآن الكريم عبارة عن عقد وعهد بين الله وبين البشر. هذا القرآن نفسه هو عهد الله، من وفى به وفى الله له وكانت له الجنة، ومن خاص بهذا الوعد بهذا العهد وبذلك العقد كان من الخاسرين. أوفوا بالعقود التي جاءتكم في هذا القرآن الكريم، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه أحل لنا بهيمة الأنعام، غير أن ربنا سبحانه وتعالى استثنى شيئين. الشيء الاول الا ما يتلى عليكم، والشيء الثاني غير محل الصيد وانتم حرم. اما الشيء الاول وهو ما يستثنى من بهيمة الانعام فقد حددته الآية الثالثة من السورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب. هذه العشرة هي الأشياء التي استثناها الله سبحانه وتعالى بقوله إلا ما يتلى عليكم. واما قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم، فان الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم صيد البر، وحرم احل له صيد البحر وطعام البحر. فصيد البحر هو ما تصيده من السمك من البحر، اما طعام البحر فهو ما يلقيه لك البحر من السمك خارج حدوده. فالله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، غير محل الصيد وانتم حرم. ان الله يحكم ما يريد، حكمه علمه ارادته قدرته شأنه، وهو يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويخلق ما يريد. وحينما نقول ان الله يحكم ما يريد، وحينما نقول ان الله يفعل ما يريد، وحينما نقول ان الله يقضي ما يريد، حينما نقول هذا لا يتصور واحد من الناس ان ارادة الله حادثة، او ان ارادة الله سبحانه غير عالمة وغير مبدعة. فاذا قال ربنا انه يحكم ما يريد فان معناها ان ربنا يحكم بارادته على وفق علمه ومشيئته، وان ارادة الله وعلم الله ومشيئة الله لا تظلم ابدا ولا تخطئ ابدا ولا تذلل ابدا، وانما ربنا سبحانه وتعالى يريد المنفعة وان خفيت المنفعة على عباده. ان الله يحكم ما يريد. الآية الثانية ويكفي فيها ان نفهم مفرداتها: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي هيئة العبادة، هيئة العبادة تسمى شعيرة. اما الشريعة فهي العبادة نفسها، الشرائع هي ما شرعه الله العبادة، واما الشعائر فهي اسلوب العبادة. فمثلا الحج شريعة، اما الطواف فهو شعيرة، واما رمي الجمار فهو شعيرة، يعني اسلوب العبادة. وقد طالبنا الله سبحانه وتعالى في كتابه ان يعظم شعائره وان يوقر شعائره. فهمناها او لم نفهمها؟ وقد ضربت لكم في الاسبوع الماضي امثله على ذلك. فنحن نعظم شعائر الله، وكلما كان الانسان معظما لشعائر الله اكثر كلما كان ذلك اماره على تقواه، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوى القلوب ان تعظم شعائر الله. واذا قلنا شعائر الله فانه يحرم على انسان ان تكون له شعائر. ليس من حق احد ان يشرع الا الله، فالشرائع شرائع الله. كذلك ليس من حق احد ان يشتري شعيرة، فالشعائر لله، الشرائع لله وحده والشعائر لله وحده، العبادات يأمر بها الله وحده واسلوب العبادات لله وحده. فأي انسان يضع طقوس للعبادة او اسانيد للعبادة او شعائر للعبادة فهو شرك ومن خدع بها كان مشركا. فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل الحج وشرع الحج، والحج هو القصد ان تقصد مكانا معينا بنية العبادة. هذا التعريف للحج ان تقصد مكانا معينا هو البيت الحرام بنية معينة هي عبادة الله كما شرع الله وكما امر الله، هذا هو تحديد شريعة الحج. فاذا حاول انسان من الناس ان يقيم حجا اخر، يعني تقصد مكان معين بنية العبادة، اي مكان على الارض يقصد بنية العبادة، فمن قصده فهو مشرك. يعني الذي يشد رحله متوجها الى ضريح البدن او ضريح الدسوق بنية العبادة ان هذا العمل الشرك، وهو كما قلت لكم حج، لان الحج هو قصد مكان مخصوص بنية العبادة، فلا تشد الرحال بنية العبادة الا الى ثلاثة مساجد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة مساجد فقط لا تزيد مسجدا واحدا. ثلاثة مساجد تشد عليها الرحال: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. لا تزيد هذه الثلاثة مسجدا بعد. وتأملوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحال تشد الى ثلاثة مساجد، لم يقل مقابر، فلا تشد الرحال اطلاقا الى المقابر. وحينما تحدث عن مسجده لم يقل قبري، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقبري، وانما قال يا مسجدي هذا، فلم يقل قبري. ويكذب عليكم كثير من الناس ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما قال رسول الله هذا. ويكذبون عليكم ويقولون ان الرسول قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وما قال الرسول هذا ابدا. انما نص عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، لم يقل قبري ابدا، وانما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم انه دعا الله سبحانه وتعالى الا يكون قبره عيدا، فقد قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا يعني مكانا يتعود الناس زيارته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وعكده: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تعبثوا بشعائر الله، عظموا شعائر الله. ومن تعظيمكم لشعائر الله الا تضيفوا اليها شعيرا جديدا، لا تضيفوا شيئا الى شعائر الله ولا تحذفوا شيئا من شعائر الله. واذا كان الحذف من شعائر الله جريمه، فإن الإضافة إلى شعائر الله جريمة أيضا. وإذا كانت الاستهانة بشعائر الله كفرا، فإن الإضافة إلى شعائر الله كفر. وإذا كان الهاجرون بشعائر الله كالذي يهزأ بالكعبة وبالطواف حولها مشرك، فإن الذي يطوف حول الحسين مشرك أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الحج. وهنا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس كيف يعيشون في سلام، فيضع لهم زمان للسلام ومكان للسلام واساليب للسلام، لانه هو السلام ويحب السلام ومنه السلام واليه السلام. فنجد ان ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا فتره زمنيه للسلام. هذه الفتره الزمنيه هي اربعه اشهر، والأربعة أشهر هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ورد بمدر الذي بين جمادى وشعبان، وإنما سماه رجب مدر لأن ربيعة كانت تخون في هذا الشهر، فإذا حزبها أمر وأرادت أن تقاتل أحلت رجبا وحرمت مكانه شهرا آخر. وهؤلاء رد الله عليهم بقوله على ربيعة وأمثالها: إنما المسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عزة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولا الشهر الحرام، لا تعتدوا على احد في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. والهدي، الهدي هو ما تهديه الى البيت الحرام من النعم، بقرة او جمل او خروف تهديه الى البيت الحرام. حينما تسوق الهدي من بلدك، مثلا انت تسوق الهدي من مصر، تشتري الهدي من هنا ثم تسوقه معك في طريقك الى البيت الحرام، ان هذا الهدي الذي اشتريته واعلمت الناس به ان هذا هدي مقدم الى البيت الحرام، ان هذا الهدي لا ينبغي ان يؤذيه احد ولا ينبغي ان يعتدي عليه احد، لانه هدية الى بيت الله الحرام. فهنا يقول قائل: اذا كنتم تجعلون للهدي هذه المنفعة، فلماذا تغضبون اشد الغضب على عجل السير البدوي؟ ولعجل السير البدوي عندنا هذه المنفعة، فهو يدخل بيوت الناس كما يشاء، منظور للسير البدوي، يدخل بيوت الناس، يبول في بيوت الناس، يأكل من اراضي الناس ومن طعام الناس، لا يخرج من بيوت الناس الا بهدية. فلماذا تغضبون اذا وفر الناس اجل السيد البدوي؟ معروض فنقول ما قلناه: ان الشعائر لله وليس السيد البدوي، وان الذي يضع الشعائر هو الله وليس الناس. فاذا قال الله ان الهدي يجب ان يعظم، فاننا نعظم الهدي لان الله قال. اما ابن السيد البدوي فانه خارج على الله وخارج على نظام الله، بل هو اداء سافر لله سبحانه، لان الله ما قال اهدوا للسيد البدوي عجلا، ولان الله سبحانه وتعالى حرم هذا العمل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم حينما علمنا ربنا ان من الذي خلق العجل؟ ان كان خلقه السيد البدوي فاذبحوه للسيد البدوي، اما اذا كان خلقه الله فلا تذبحوه الا لله، ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وانه لفسق، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ولا القلائد، القلائد هو الهدي المعلم بعلامه، كان الله سبحانه وتعالى يقول: يحرم عليكم الاعتداء على الهدي والاعتداء على العلامة التي يلبسها الهدي. حتى العلامة، اذا كنت قد علمت هديك بعلامة فانه يحرم على الناس ان يعبثوا بهذه العلامة. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين البيت الحرام، لا يصح الاعتداء على مسافر من بيت الحرام، لا يصح ان يصد عن بيت الله الحرام، لا يصح ان يخبر ويمنع عن اداء حجه وعمرته، فأي مأتمر لا يصح ان يمنع، وأي حاج لا يصح ان يمنع، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يريدون الفضل ويريدون الرضوان. اما الفرض فهو التجارة، اما الفضل فهو التجارة، واما الرضوان فهو ان يتقبل الله منهم ذلك العمل. وهنا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى اباح للحاج وللمعتمر ان يتاجر، كما قال الله سبحانه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، وهو طلب التجاره. لكن لا ينبغي ان تكون التجاره هي الاساس في الرحله، وانما تكون التجاره عملا عابرا وتابعا للشريعه للشعيره. فانت جاهد بنيه اداء الحج او اداء العمره. واحب ان اقول لكم: ليست العبادات كلها عباده يتلفظ فيها بالنيه الا الحج. جميع العبادات تمن سره تصلي الله اكبر تكون بلا نيه الا الحج. فانك اذا اردت ان تحج او تعتبر فلا بد ان تجهر بنيه تقول: لبيك اللهم الحج، او لبيك اللهم العمره. انت تحدد هذا المعنى وتنفذ به لتوقظ مشاعرك واحاسيسك حتى تعلم ان هذه الرحله كلها على طولها وتشعر اعمالها وتشعر مسالكها كلها حج. فاذا عرضت لك تجارات في الوسط او في خلال العمل فانها ليست اصلا وانما هي تابعه للحج. ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. ثم تنزل بقية الآيات الخمس فتبين لنا ما حرم الله وما أحل. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالذات سورة المائدة. المائدة يعني مكان الطعام او الشيء الذي تضع فوقه الطعام، كالمنضدة او شيء اخر تبسطه لتضع فوقه الطعام. هذه المائدة المكان او الشيء الذي تضع عليه الطعام. ولان الموضوع عن المائدة كان ربنا سبحانه وتعالى قد حدثنا في هذه السورة عما يحل من الطعام وما يحرم من الطعام وما افتراه الجاهليون في الطعام، كل هذا وزعه الله سبحانه وتعالى. وشيء اخر دعا الى تسميه هذه السوره بهذا الاسم هو قول الحواريين لعيسى: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وهنا يقول الله لهم: اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. والسوره كما ذكرت لكم 120 ايه، لكن ربنا سبحانه وتعالى في خمس ايات الاولى تحدث للمسلمين عن عيدهم الاكبر. يا لنا عيد ايها الناس، العيد الاكبر، العيد الاعظم، العيد الذي كمل فيه الدين وتمت فيه النعمه واعلن الله لنا انه ارتضى لنا الاسلام دينا. كان ذلك في يوم محدد وكان في ساعه محدده. قال كعب الاحبار امام عمر: اني لاعلم في القران ايه لو نزلت على غير المسلمين لاتخذوا يوم نزولها عيدا. هي الايه الثالثه من السوره. قال عمر بن الخطاب: ما هي هذه الايه يا كعب؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم احل لكم الطيبات. اليوم اليوم اليوم. قال عمر بن الخطاب يرد على كعب الاحبار: والله اني لاعلم يوم نزولها وساعه نزولها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه يوم الجمعه وكان يوم عرفه. إذا هي لم تنفي في يوم عيد واحد إنما في يوم عيدين. وكان عمر ينبه كعب إلى هذه الحقيقة، فهي نزلت يوم وقفة عرفة، يوم الحج الأكبر والعيد الأكبر. وفي الوقت ذاته نزلت يوم الجمعة ونزلت عشية، يعني في نهاية يوم الوقفة وبدء يوم العيد. فنزول هذه الآية هي العيد الأكبر للمسلمين، وليس للمسلمين عيد أكبر من هذا العيد ولا أعظم من هذا العيد، وليس للمسلمين ذكرى أعز ولا أغلى ولا أحلى من هذه الذكرى. ذكرى أن يعلم ربنا سبحانه وتعالى من فوق سماواته أنه أكمل الدين وأنه أتم النعمة وأنه رضي لنا الإسلام دينا وأنه أحل لنا الطيبات وأن الكافرين جميع الكافرين في كل زمان وفي كل مكان لا يفضل دينا. وهذا عرفناه اليوم، يأس الذين كفروا من دينكم، هذا شيء عرفناه في تاريخ الإسلام. كل المصائب والكوارث التي حلت في أرض المسلمين، لو أن جزءا منا نزل على أعظم الأديان الموجودة وأوسعها انتشارا لأدادها، لكنه نزل في المنطقة الإسلامية وتحمله شهداء مسلمون. ومع ذلك فإن الإسلام بقي، وإن الإسلام ما زال عظيما وسيظل عظيما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كلام لا نقوله بدافع التعصب، صحيح نحن متعصبون وسنستمر متعصبين ولن نتراجع عن التعصب كل شعره. والذين يقولون لنا لا تتعصبوا يكذبون على انفسهم لا يكذبون علينا، انما نرفض التعصب للباطل. لكن ان نتعصب الى الحق فهذا واجبنا، ولهذا دعانا ربنا ان نستمسك بما نزل علينا وبما اوحي الينا. نحن لا نقول ذلك بدافع العصبية، ولكن كل من درس تاريخ الاسلام وعمر الاسلام على هذه الارض يعلم ان الاسلام داس جميع التحديات التي واجهت، وجميع الذين ارادوا ان ينصحوا ذلك الجدل الاشم وهو الاسلام تحطموا، تحطمت قرونهم وتحطمت رؤوسهم وباعوا وبادوا وبقي الاسلام كما قال من سلف اليوم رئيس الذين كفروا من دينكم. ثم ان في ذلك اليوم وهو يوم العيد الاكبر نزل الامان لهذه الامه. ان الله يقول لهذه الامه ولكل من بين تحت لواء هذه الامه يقول لهم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخافوا الكافرين ابدا مهما عظموا ومهما كبروا ومهما كانوا اغنياء واقوياء ومستبدين، لا تخافوهم ولكن خاف الله. ومن خاف الله اخاف منه كل شيء. اذا خفتم الله اخاف منكم جميع اعدائكم. وكما قلت لكم ان الصحفي محمود الكويلي مجرم في حق هذه الأمة، وأن هذا المجرم الذي وضع مكان بعض الصحفيين الأذكياء الفاهمين، هذا الولد كتب اليوم كما يكتب كل يوم، كتب أن هناك احتفالا ضخما ضخما فيحضره مليون او ما يقرب من المليون، وان هذا الحفل الضخم الفخم سيشرفه الامام الاكبر، وان ذلك كله سيكون في مزار الدسوقي. والدسوقي ان كنتم لا تعلمون هو قطب الوقت، فهو المدرك بالكون في هذه الايام، هو الذي يرزق في هذه الايام، وهو الذي يخلق، وهو الذي يتولى تصريف الكون. الغريب ان الشاعر ان بعض الناس يعتبر كلامي هذا تريقة او هزار، لكن حقيقة هم يقولون هذا الكلام بالحق. ان قصد الوقت النهارده الدسوقي، وان الدسوقي هو اللي بيدير الكون الان، وان المسألة موزعة بين الاقطاب الاربعة لكل واحد فترة زمنية، سيد الفلوي وفترته، بعدين بيجي نبطشيط رهيب الدسوقي، بيجي نبطشيط الرفاعي، وبيجي فرق ورا بعضها بيحكموا هذا الكون. المهم انهم يعيشون الان في زمان الدسوقي، والدسوقي زي ما قال الكولي في جريدة النهارده ولد صائما ولا صائم. طبعا شيخ لازهر يرى هذا الكلام، واحنا بننتظر رأي شيخ لازهر في هذا الكلام. فليقل لنا فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر ما رأيه، دام فضله في ابراهيم الدسوقي، وهل صحيح ان ابراهيم الدسوقي ولد صائما، وانه ما كان يرضع ثدي امه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. هذا الطفل ابراهيم الدسوقي، طبعا احنا عارفين ابراهيم الدسوقي انه قرا اللوح المحفوظ وهو ابن 4 سنين، وهو عيل لسه بيحدث على نفسه، قرا اللوح المحفوظ وكتير من 7 حرك ما سكن وفكن ما تحرك، ده هو 7. وبعدين بقى لما خد الفتوه والكتوانه والبطوله بقى معرفش عمل ايه في الكون. هل صحيح ان ابراهيم الدسوقي كان صائما لما ولد صائما كما يقول الكولي في جريده اليوم؟ الاخوه الذين اطلعوني على هذه الجريده كانوا يقرؤونها علي وانا ضائق الصدر لا اريد ان اسمع هذا الكلام. طلبوا مني ان اتحدث عن هذا الكلام فما رايت الحديث مجديا. هل مهمة الداعية اليوم اللي يمسك الجرائد ويمسك الكتب ويمسك الاذاعات ويمسك التلفزيون والسينما ويقعد يرد على حاجة ده مش هيخلص؟ هذا تضييع للوقت وتضييع للجهد وتبديد للصحة. ان مهمتنا ايها الاخوة ان نشرح الحق فقط، نشرح الحق، وانتم تعرفون الباطل اذا عرفتم الحق. لو عرفنا الحق ووعيناه فانه سيتضح لنا كل باطل. هنشرح طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هتعرف اذا فهمت طريقة محمد ان الطريقة الدسوقية سواء كانت البرهانية او البرهانية ضلال في ضلال. هنشرح طريقة محمد، اذا فهمت طريقة محمد هتعرف ان طريقة الاحمدية باطلة، الطريقة الشاذلية باطلة، الطريقة الخلوتية باطلة، الطريقة الخليلية باطلة، وعد زي ما انت عاوز شوف طريقة محمد وما عداها باطل. اذا مهمة الداعية اليوم ليس شرح الباطل والتعريف به، فالباطل كثير ومتشعب ومختلف ومتناقض وبشع وقدر، لكن مهمة الداعية اليوم ان يشرح الحق فقط. واذا شرحنا الحق فانه يكفينا ان نشرح الحق وان نعرف الحق، وبضدها تتميز الاشياء. اظن ما فيش واحد من اللي قاعدين يدخل دماغه ان ابراهيم الدسوقي نزل صايم، واللي يقول له كده لازم يخزع عينه. اما يجي واحد يقول لك ابراهيم الدسوقي نزل صايم، هتقول له دي مساله نبحثها، تبحث ايه؟ هي ده عايز بحث. اذا معرفه الحق تجلو كل الظلمات، ونور الله سبحانه وتعالى يبدد كل الغيائب. فنسأل الله ان يشرح صدورنا للحق، وان ينير حياتنا بالحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: وأنا سأختصر الحديث اختصارا لأترك لأخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشاذلي أستاذ الطبيعة في كلية التربية يحدثكم بحديثه الأسبوعي عن العلم أو عن نظراته في الكون. في الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أعز شيء عند المسلمين المسجد الحرام، وأعز شيء هو قبلتهم، صلواتهم يتجهون إليه فيها، وقد احيل بينهم وبين المسجد الحرام،
والحيلولة بين المسجد الحرام وبين المسلمين هي فتنة او اشد من الفتنة. المسلمون منعوا عن المسجد الحرام عام الحديبية ولم يمكنوا من دخول المسجد الحرام، وظل المسلمون يحملون هذا الالم في نفوسهم تجاه اهل مكة. بعد سنة ونصف من منع المسلمين عن المسجد الحرام فتح المسلمون مكة، واصبح المسجد الحرام تحت حكم المسلمين او تحت حكم الاسلام، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم حوله اهل مكة، شيوخ مكة، صناديد الكفر الذين عذبوه والذين آذوه والذين حالوا بينه وبين المسجد الحرام، فقال لهم كلمته المعروفة: ما تظنون اني فاعل بكم؟ تفتكروا اعمل فيكم ايه؟ هموتكم باي اسلوب؟ وفائد من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لهم اختاروا لكم موتا، واخذوا يفكرون في اريح الميتات، وقالوا له في ذلة وانكسار: خير اخ كريم وابن اخ كريم. اليوم فقط عرفوها، عرفوا انه كريم وانه اخ. هذا الذي عذب وشرد وطرد من بلده عرفوا الان فقط انه اخ كريم وابن اخ كريم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: اذهبوا فانتم السواقاء. اذهبوا، هذه كلمة الحرية لهم. اما قوله صلى الله عليه وسلم انتم الطلقاء فهذا اسم وضع لاهل مكة. فبالك اصبح عندنا ثلاث طوائف: المهاجرون، الانصار، الطلقاء. اما المهاجرون فهم الذين خرجوا من مكة الى المدينة، واما الانصار فهم اهل المدينة الذين آووا ونصروا، وأما الطلقاء فهم مسلمة الفتح. مسلمة الفتح يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة. سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الطلقاء، يعني كان من الممكن أن يستعبدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يستغلهم وأن يضع السيف في رقابهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أطلق سراحهم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن يومئذ سمي أهل مكة الطلقاء. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتخلى عن العدل لحظة، حتى مع أعداء أعدائه الذين منعوه عن دخول المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام وأحصروه هو وأصحابه دون المسجد الحرام، فيقول له: ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دائما يتعاون المسلمون على البر والتقوى، فلا يحل لمسلم ان يعين اخاه على غير البر والتقوى. يحرم عليك ان تتعاون حتى ولو بالاكل بالطعام في غير البر والتقوى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك الا تقي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فربما سهل الناس من عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأمر الناس بالتعاون على العدوان، ولكن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اذن فما الذي يريد ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العبارة عبارة جاهلية: انصر اخاك ظالما او مظلوما. عبارة جاهلية وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الجاهليون هم الذين يقولون هذا، هم الذين يقولون انصر اخاك ظالما او مظلوما، وهم الذين يقولون لا يسألون اخاهم اللهم حين يندبهم في النائبات على ما قال درعانا. فإذا ما دامت العبارة جاهلية فلماذا نطقها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ما جاء إلا ليهجم الجاهلية وعقل الجاهلية وفكر الجاهلية وهوى الجاهلية وتصرف الجاهلية. فلماذا يقول كلمة جاهلية كهذه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكلمة الجاهلية وحولها أمام أصحابه إلى أسلوب إسلامي. فحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجاهلية بين أصحابه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ما هذا؟ نحن نعرف أن هذه كلمة جاهلية. فما الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ ولذلك بادروه صلى الله عليه وسلم وقالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ ان ننصر المظلوم هذا معروف، انصر اخي اذا كان مظلوما، لكن اذا كان ظالما كيف انصره؟ قال تمنعه عن ظلمه. شيء عجيب وتفسير جديد وتفسير رائع لمعنى النص. حينما ارى اخ مسلم وقف في يوم من الايام في صورة ظالم، هكذا وقف في صورة ظالم، واخ مسلم اخر وقف في صورة مظلوم، وانا سمعت ورأيت وشاهدت هذا ظالم وهذا مظلوم، واريد ان اقوم بدوري. المظلوم قد يكون ضعيفا والظالم قد يكون قويا، اتدخل لنصرة الاثنين، لمنفعة الاثنين، منفعة المظلوم ارد اليه حقه. طب منفعة الظالم ايها الناس تكون في ماذا؟ في انني اكفه عن الظلم وامنعه عن الظلم. هل اذا كففته عن الظلم، طبعا اما يكون معهم سيوفهم واقفين، او واحد ظالم والتاني مظلوم، واحد قوي والتاني ضعيف، فهذه اضرب القوي واخضعه، هذا الضرب والاخضاع هل يعتبر نصرا للظالم؟ نعم يعتبر نصرا له. ما هو النصر الحقيقي؟ كلمة نصر لا ترد في القرآن الكريم الا اذا كان فيها مرضاة الله. مفيش ابدا كلمة نصر الا للمسلمين. اذا كان بالنسبة للكافرين فالله لا يعبر عنهم بالنصر ابدا، لان النصر بالذات من عند الله. فالنصر هو الذي تكون له نتيجة سارة في الدنيا والاخرة، ولا شك ان النتيجة السارة في الدنيا والاخرة للظالم ان تكفه عن ظلمه. فاذا علمته الا يظلم واجبرته على الا يظلم فانه سيصبح سعيدا في الدنيا لان الظالم مكروه في الدنيا، وسيصبح سعيدا في الآخرة لأنه سيكون من أهل الجنة، وحينئذ تكون أنت قد نصرته. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الآية الرابعة قال لكم إنه سريع الحساب، شديد العقاب وسريع الحساب، لا تخطئه الحساب. لأن احنا كثير قوي الموجودين النهاردة من المكلفين من الانس والجن كثير، والذين مضوا في العصور الاخرى كثير، والذين يأتون في قابل كثير. ان ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا انه لا يخطئ في حساب هؤلاء جميعا، وانه سريع الحساب، وانه شديد العقاب. ثم يبين لنا ربنا العشر المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، وقد شرحنا كل هذا في الاسبوع الماضي ايضا. ما اهل الاهلال رفع الصوت، فكانوا حينما يذبحون يقولوا ده عجل السيد، نجرم علينا لك يا سيد ان جررنا كذا وكذا نذبح لك خروف او يا بدوي او يا السوقي او يا رفاعي. ده بتاع الرفاعي، عجل الرفاعي، رز بلبن للسيده، فول مش عارف ايه لمين، وكل ولي له نوع من التخصصات زي الفراعنة قدماء المصريين. في واحد يروح لرز بلبن، واحد يروح لكل نادي، اظن كل النادي ده بتاع التلفزيون متخصصه يحسبوا النادي، مش عارف ايه بيروح لبترول ويروح يشمع وهكذا. مهازل لا يرضى بها عقل اطلاقا. إلا من غير ما كانوا يرفعون الصوت، والله سبحانه وتعالى يذكر لفظ الإهلال وهو رفع الصوت ليبين لنا بشاعة ما يعملون وشناعة ما يعملون. وإلا فإنك لو لم ترفع صوتك مطلقا ولم تنطق واتبع قلبك الندر السيد فهو شرك ويحرم الأكل منه. وأحذركم أوعوا تاكلوا في الموالد، أحذركم أوعوا تاكلوا في الموالد، ذبيحة الموالد ميتة والمرأة بتاعتها حرام، لا تأكلوا من ذبائح الموالد، كل هذا حرام وكل هذا ميتة فلا تأكلوا، وما أهل لغير الله به. والمنخنقة الحيوان المخنوق، والموقوذة الحيوان الذي ضرب بالخشب على رأسه حتى مات، والمتردية الحيوان الذي وقع من أعلى إلى أسفل، والنطيحة الحيوان الذي يمسح آخر فيموت، وما أكل السبع سبع يعتدي على حيوان فيموت، إلا ما زكيتم، يعني إلا ما أدركتم فيه حياة ذبحتموه. والعبرة بأدنى حياة حتى بحركة الرجل أو طرفة العين، لو وجدت الحيوان عينه تطرف فذبحته فليس بميتة. وهي هذه الأصناف التي عددتها لكم، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. واحد يقول لي ده انت بتزوجها او ايه بقى معنى اللحمه اللي في الموالي حرام؟ حرام طبعا لانها ميته لا في ذلك شك ولا ياكلها مسلم. المراه بتعيشها ميته ميته تاكلهاش ابدا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عاوزين نذبح في بوانح، في مكان يا رسول الله انا ننتهي اذبح في مكان اسمه بوانح لن يطعم الناس اللي ذات. فسال النبي صلى الله عليه وسلم اكاله في بلدكم أكان فيه صنم من أصنام الجاهلية؟ قالوا لا. قال أكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال إذا فذبحوا. ثم قال لهم لا نظر في معصية الله. قلت لك الناس يقول إيه؟ بوانا ده كان فيه صنم؟ لا. طب تعالى يا رسول الله ليه الرفض كان فيه؟ هو الوقت ما فيش صنم، إذا كان فيه صنم حتى هو ما عادش فيه صنم. ما يتذبحش ليه بقى؟ لا، حتى ولو كان فيه صنم واتحرق وراح لكن ما زالت ذكراه باقيه لا ينفع لا ينفع بالناس. طب كان فيه عيد في مكان احتفالات؟ كان الجاهلين بيعملوا احتفالات بيعملوا طاري فيه؟ لا يا رسول الله ما كانش فيه. طب لو كان في المكان ده صاري، يعني لو رحت انت سايبر في طنطا والصاري بتاع السيد البلوي هناك عايز عارفين الصاري ولا مش عارفينه؟ صاري عمود طويل قوي بيحطوه في ساحه ويقف حواليه دواير يذكروا للاخر، وبعدين بيقولوا ان النبي معاهم في الحكايه دي، وبعدين الصاري الاخر بيرقص وبيذكر لانه بيقول لك الصاري بيذكر معاهم وبيتنايل معاهم. هم كده بيشوفوا دي. لو أني شالوا صار البدوي ومسحوا سجن من البدوي ومن أثر البدوي، هل يصح أن تذبح في مكان الصاري؟ يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيه صنم من أصنام الجاهلية؟ قالوا لا. هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال إذا فذبحوا لا نذر في معصية الله. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. تستقسم بالأزلام شرحناها برضو، كان لهم قدح وكانوا بيحطوا ثلاث سهام، سهم مكتوب عليه افعل، سهم لا تفعل، سهم فاض. وبعدين بيروحوا للكاهن يمد ايده يطلع السهم بتاع افعل ينفذ، ما تفعلش ما ينفذش، يطلع الفاضي يعيد من جديد. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه العاده. ليه؟ لانها عبث
بالقضاء والقدر او فهم غلط من القضاء والقدر. الانسان اللي يغيره زي ما تقول عليه افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، امرني ربي نهاني ربي الى اخره. هل المسلمين انتهوا او من تسموا باسماء المسلمين او من قبلوا مبدئيا الاسلام دينا هل وافقوا على هذا ابدا؟ السلاح اللي في ايديهم خشب زي ما كانت السهام خشب برضه بيعملوا عليها الاستقسام بالازلام. هو الزلم يعني ايه؟ حته خشب. برضه السلاح خشب دي بيقول لك اشوف اروح ما اروحش اروح ما اروحش اروح ما اروحش، وبعدين لما توصل لنقطه معينه بيروح او ما يروحش. عملوها في المصحف برضه زي ما قلت لكم، وبرضه الوليد بن يزيد قال عبارته المعروفه لما فتح المصحف وطلع لقول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قال لهم تهدد كل جبار عنيدي فها انا ذاك جبار عنيد اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق من وليد واقطع المصحف. وانت تختموا بالاجلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لما تليت هذه الايه وسمعها عمر قال ابو بكر عقب على خطبه النبي اللي قالها يوم الوداع كانها خطبه موجهه يا رسول الله، الحجاج وجعنا يا رسول الله. وعمر قال ليس بعد الكمال الا النقص، ليس بعد الكمال الا النقص، ما دام كمل الدين يبقى ينقص. عبد الله بن عباس قال لا، لقد كمل الاسلام فلا ينقص ابدا. طب نجمع العبارتين ازاي؟ ابن عباس بيقول لقد كمل الاسلام فلا ينقص ابدا، وبعدين عمر بن الخطاب بيقول ليس بعد الكمال الا النقص. اما ابن عباس فينظر الى الدين نفسه، الدين نفسه كمل فلا ينقص ابدا ومش عايز زياده، ما دام الدين كمل يبقى اي زياده بدعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وكل ما ليس عليه امرنا فهو رد مردود على صاحبه. اما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو يقصد اتباع الاسلام، كمل الدين باتباعه ثم ينقص او ياخذ في النقص بهؤلاء الاتباع. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وتتمه الحديث وخطبه الوداع وحجه الوداع في خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله.